أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ويكره الهدهد إلى آخر العبارة. الكلام فعلا يقع في حكم الهدهد، وهناك عدة روايات وردت في ذلك، وهذه الروايات مذكورة في كتاب الصيد والذبائح لا في كتاب الأطعمة والأشربة. فهنا طائفتان: الطائفة الأولى ما قد يستفاد منه التحريم، وهو ما ورد في الباب 39 من أبواب الصيد والذبائح، الحديث الثالث والأول والرابع، الثالث والأول والرابع. والطائفة الثانية ما يدل على الحلية هو الحديث السادس والخامس، لا الخامس والسادس، السادس والخامس. بلي، ما قلت 1 3 4، قلت في العفو 1 4، ترتيب لغرض. على أي حال، فإذن ها هنا طائفتان، فلا بد من عرض كلا الطائفتين. الطائفة الأولى: الحديث الثالث، ما في الجزء السادس، الجزء 23 صفحة 392، الجزء 23 من الوسائل صفحة 392. قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام كذا، إلى أن قال: نهى عن قتل الستة. من هو الستة اللي نهى عنهم؟ النحلة، هي لغز، النحلة والنملة والضفدع والصراد والهدهد والخطاف، ولم يزد على ذلك شيئا. إذن نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصراد والهدهد والخطاف. فيقال بأن هذه الرواية تدل على التحريم من باب، إما من باب أن الناهي مادة نهى ظاهرة في الحرمة كمادة الأمر، لما قرر في علم الأصول بأن مادتي الأمر والنهي موضوعتان للإلزام فعلا أو تركا، أمر فعلا نهى تركا، وذلك بحكم التبادر. أو يقال أننا ننكر هذه الكبرى ونقول أننها مادتها موضوعة لمطلق المرجوحية، وإنما نستفيد التحريم بقرينة السياق مع النحلة والنملة والضفدع والصراد والخطاف، فهذه أمور محرمة. مثلا الضفدع والنملة حرام بلا إشكال، النملة من باب أنه شنو؟ خبائث، والنحلة كذلك. فيستفاد بقرينة السياق أن النهي نهي شنو؟ تحريمي إلزامي. فهذه هي الرواية الأولى. الحديث الآخر مولانا، الحديث الأول، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطاف أو إيذاءهن في الحرم، قال لا تقتن، لا تقتل يعني، فإني كنت مع علي بن الحسين فرآني أوذيهن، فقال يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا. وهذه الرواية قد استدل بها على حكم المسألة، مع أنه هي واردة في الخطاف لا في الهدهد، حيث قال سألته عن قتل الخطاف، فالتمسك بها في المقام محل تأمل. خب، والحديث الرابع نشوف. نعم، أنا هذا الظاهر، أنا اشتبهت، هذا البحث اللي ذكرته فروة في الخطاف مو في الهدهد، أنا اشتباه عندي. هذه الروايات التي ذكرتها أنا كاتب فيهن الهدهد اشتباه، هاي في الخطاف يعني الحديث. خلنا نبدأ الكلام في الخطاف، يعني هذا كله في الهدهد مو في شيء عبارة الهدهد، الخطاف أنا اشتبهت. هذه الروايات الطوائف كلها في الخطاف ليس في الهدهد، الهدهد له روايات أخرى إحنا نأخرها بعدين، الخطاف أصعب لأن إذا يتضح حكم الخطاف يتضح حكم الهدهد، فأنت غير العبارة، نقول الكلام مو في الهد في الهدهد في الخطاف، والكلام في الخطاف فيه طائفتان، طائفة محرمة وطائفة محللة. المحرمة باب 39 الحديث الثالث والأول والرابع، والمحللة الحديث كم قلنا؟ السادس والخامس، تقريبا نفس التقريب في الخطاف، نهى النبي نهى رسول الله عن شنو؟ عن قتل الستة، فنفس التقريب. عن الخطاف الآن، الحديث الأول بحثنا في الخطاف، فنقول هذه الرواية صحيحة. جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عن قتل الخطاف أو إيذاءهن في الحرم، قال لا تقتلن فإني كنت مع علي بن الحسين فرآني أوذيهن، فقال يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا. وتقريب الاستدلال بالرواية بأن السائل وإن كان يسأل عن حكم القتل في الحرام، إلا أنه جواب الإمام مطلق ونكتته عامة، حيث ذكر له تعليل ولم يكتفي وقال لا تقتل. لو قال لا تقتل وسكت لقلنا أن هذا وارد في حكم القتل في الحرام، إنما الإمام قال فإني كنت مع علي بن الحسين فرآني أوذيهن، فقال يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا. خب كنت عنده في الحرم، يعني كنت عنده عامة، والتعليل عنده شنو؟ التعليل عام. فقد يقال بقرينة التعليل الموجودة في الرواية يستفاد منها حرمة القاتل وحرمة القاتل ومقحمة القاتل. إن قلت بأن الرواية واردة في مسألة القاتل لا في مسألة الآكل، بل حتى الرواية السابقة التي قرأناها نهى النبي أو نهي عن قتل الستة، فهي واردة في قتل لا في الآكل، والبحث في وين؟ في الآكل لا في القاتل، والنهي عن القاتل لا يساوق النهي عن الآكل. قلت بأن النهي عن القاتل إرشاد إلى كراهة الآكل، أو إرشاد إلى حكم الآكل، أو يقال أنه ملازم لحكم الآكل، فإن الأكل إذا كان جائزا مستحبا فلا معنى لتحريم القتل عرفا، إذ يقول الشارع يجوز لك أن تأكل مثلا لحم، مثلا أن تأكل مثلا الخطاف ولكن يحرم قتله، فإنه وإن كان ممكن عقلا إلا أنه عرفا مستهجن، وإن كان عقلا ممكن يقول بلي إذا قتل غيري أنا باكله، لكن عرفا لو ألقي على العرف يقال يحرم عليكم القاتل ولكن يجوز لكم الأكل، فيقال للشارع بعد حكمك بجواز الأكل كيف تحرم القتل والأكل مقدمة وشنه هو القاتل. فعرفان هناك استهجان في التفكيك بين حكم القتل وبين حكم الأكل، وإن كان ممكن عقلا لكن عرفان هو مستهجن. فنفس الدليل الدال على النهي عن القتل يستفاد منه عرفا النهي عن الأكل. فبناء على ذلك يقال بأن الدليل يدل على حرمة شنه حرمة أكل الخطاف، ولا تؤذيهن، لا تأكل، لا تقتلهم. ليش؟ فإنهن لا يؤذين. وش يعني لا يؤذين شيئا؟ هذا ما في بحث فيها. وش يعني لا يؤذين؟ بعضهم قال لا يؤذين شيئا من باب أنه ماذا، بعضهم مدفوعهم طاهر فهم لا يؤذين شيئا، في أن في بعض الروايات قد يستفاد منها أن الشيء لا يؤذي بلحاظ أن مدفوعه طاهر فما يؤذي، فإذا كان مدفوع طاهر أي بالعكس يصير. نعم بالعكس يصير بعضهم. نعم لا يكون يكون بعضهم استشكل، خليك كمل، بعضهم استشكل فقال معنا، فبعضهم استشكل فقال لا يؤذين شيئا، بعضهم بالعكس قام أن مدفوعه طاهر، بعد كان مدفوع طاهر لازم شنو طهارة ماله جواز الأكل، لأن مأكل اللحم مدفوعه طاهر وغير مأكل اللحم مدفوعه شنو نجس. فعندما قال لا يؤذين شيئا بالعكس، لكن هذا لا معنى له، لأن الإمام قال لا تقتلهن فإنهن لا يؤذين شيئا من البعير حمله على المدفوع، حتى يستدل بالعكس على شنه على جواز ماذا على جواز الأكل، فإنهن لا يؤذين شيئا، حيوان غير مؤذي للآخرين مثلا، ما له علاقة مسألة المدفوع وعدم المدفوع. لا ما في مدفوع النجس، مدفوع الطاهر طاهر، مدفوع النجس نجس. لا ماكو تفصيل إلا عند بعضهم في أبوال الطيور، فما حد إشكال. فبالنتيجة ما عندنا إشكالات سابقة، نقول تقريب نحن الأولي خلا يؤذين، فإنهن لا يؤذين شيئا. يا بني لا تقتلهن ولا تؤذيهن فإنهن لا يؤذين شيئا. النهي عن القاتل، هذا النهي عن القاتل لا تقتلهن، النهي عن القاتل إرشادون أو قرينة عرفية على حرمة ماذا، على حرمة الأكل عرفان. هاي الرواية الثانية، ليش قد أخرت أخفى لهم أخفى أخفاه، ولهذا أخرناها في الحساب. الحديث كم؟ الرابع. قال عدة من أصحابنا، من هم العدة يا شيخ حسن؟ درست رجال شيخ حسن؟ ما يصير درست رجال، من هم العدة؟ عدة من أصحابنا، وهل العدة إرسال أو غير إرسال؟ مسألة ألفت فيها رسائل مستقلة، عدة الشيخ الكليني، بحث في رسائل مستقلة في عدة الشيخ الكليني، ليست المسألة سهلة أنه العدة يعني هاي الاثنين وكذا، لا مسألة مشكلة هذه العدة، فيها بحث مفصل وفيها نقض وإبرام، حتى بعضهم قال جميع روايات الكليني عن العدة مرسل، وما ذكر من الوجوه كله لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يشفل غليل. أما اللي واحد ما عنده غليل إيش فيه بسرعة الشيء المطلب، أما اللي عنده غليل وش إيش فيه بعد لو جيب لها ألف مطلب. فبحث مفصل في عدة الكليني، يدرسوا دورة رجال دقيقة، لا دورة رجال سطحية هكذا ما القراءة بسرعة في شهر تخلص شهرين، هذا ما تفيدك، لا تغني ولا تسمن من جوع ما تفيد، ها ولا تشفي الغليل. قال عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، إذن سهل بن زياد أيضا بحث فيه مفصل، والمشهور بين المشهور بين الإعلام تضعيفه، وأحمد بن أبي عبد الله جميعا إلى أن قال، هل كان الرواية ضعيفة السند. خب قال رسول الله صلى الله عليه وآله استوصوا بالصنينيات خيرا، يعني الخطاف، صنونو صنينيات خطاف، استوصوا بهن خيرا، فإنهن آنس طير الناس بالناس. ثم قال: وتدرون ما تقول الصنينية؟ تدرون شو تقول هذه؟ إذا هي مرت وترنمت تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى قرأ أم الكتاب. فإذا كان في آخري ترنمها قالت: ولا الضالين. مد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في القراءة: مد بها رسول الله صلى الله عليه وآله صوته ولا الضالين. مستة ما في مد حق يظهر اللام. خب نعم، ما في آمين بعد. خب فاستدل بهذه الرواية على حرمة أكل الصنونو الخطاف من باب أنه استوصوا بهن خيرا. مقتضى إطلاق الاستيصاء بهن خير هو شنو؟ عدم قتلهن. إذ من أوضح مصادق عدم الاستيصاء بالخير هو شنو؟ هو القتل. تقول لنا أوصي بها خيرك نقتلها وأكلها وكمالها في أكلها، ليس هناك معنى. فإنه مقتضى الاستيصاء بالصنينيات خيرا أنه ماذا؟ أنه لا تقتل. فهي تقول تقرأ الحمد وتمد الضالين بعد، فكيف تقتلها؟ تقتل الذاكرة، هي ذاكرة لله، كيف تقتل الذاكرة لله؟ وهي أضعف الروايات سندا ودلالة، ولهذا أخرناها. أما من حيث السند فواضح، أما من حيث الدلالة استوصوا بهن خيرا، يعني شنو معنى أنه لا يجوز، لا تقتلها ولا تأكلها، يعني لا تآذيها، لا تضربها إذا هي موجودة إياك، لا تمنحها عن الأكل، مو أنه شنو لا تقتلها، كمالها في أكلها كما يقول الفلاسفة، اللي إذا صح كلام فلاسفة، كمالها في أكلها. خب إذا استوصوا بهن خيرا مو ظاهرة في شنو، ولا الشارع ماذا يقول؟ لا تقتل لا تأكل، مستوصوا بهن خيرا. واضح؟ مثل تقول استوصي بحيوان خير، مو لا تقتله. مثل عنده شخص غنم بقرة، قال استوصي بها خير، يعني لا تقتلها. قل له يعني إذا عندك أنت شنو، لا تأذيها، أعطها أكل، علفها، وأنه لا تقتلها. إذا هذه الرواية رواية ضعيفة. إذا عمدة الروايات الحديث كم؟ ثالث، والأول على كلام في الأول قلنا أيضا نقض وإبرام. أما ما يدل على الحلية فهو الحديث السادس والحديث الخامس. أما الحديث السادس موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ قال: هو مما يؤكل. هو مما يؤكل، يجوز تأكله. وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا، وهو حرام. ما لنا علاقة الوبر الآن، الخطاف هو مما يؤكل. فالرواية واضحة الدلالة بالنص على أنه يجوز أكله، والرواية موثقة. الحديث الخامس ضعيف السند، قال: خرء الخطاف لا بأس به، وهو مما يؤكل لحمه، ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى في منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره، وكل طير يستجير بك فأجره. فيستفاد من هذه الرواية أنه يجوز الأكل على كراهية، وعلى الإمام الكراهية بأنه آوى إلى منزلك، إذا آوى تبع متخدعة تقتله استجره، فإذا بلغ مأمن بعدين، إذا راح للمأمن ماله بعدين اقتله. وش الآية تقول؟ الآية القرآنية: فأجره حتى لا حتى يبلغ ما أمنه. وش الآية؟ ما هي الآية؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى شنو؟ المهم هذه، فهذه بمثابة الذي يأوي إلى بيتك فأجر، بعدين إذا طلع إلى بلاد المشركين خرج عن دارك اقتله. هذا نعم جت إلى دارك فأجرها. خب المهم هذا، هذه رواية لكنها رواية ضعيفة، فعمدة الرواية موثقت عمار، فيقع الكلام في البحث يا شيخ حسن عن كيفية الجمع بين الروايات المحرمة والروايات المجوزة. فقد يقال بأن، فهنا ثلاثة اتجاهات نذكرها. الاتجاه الأول بأنه لا تعارض بين الروايات، إذ الطائفة الأولى كما قلنا تدل بالمدلول المطابقي على حرمة القاتل، وبالمدلول الالتزامي على مسألة الأكل، وهذه الروايات دلت بالصراحة على جواز الأكل، فنرفع يدنا عن المدلول الالتزامي لتلك الروايات للطائفة الأولى، إذ لم تدل على حرمة الأكل بشنه بالصراحة، إنما بالمدلول الالتزامي، وهذه دلت على جواز الأكل بالمدلول المطابقي، والمطابقي أظهر من المدلول الالتزامي، فيقدم لنكتة الأظهرية، فالنتيجة هو حرمة القتل، إلا أنه إذا قتل فيجوز لك الأكل، خصوصا أن موثقة عمار، شوف الموثقة، فرض فيها الراوي أنه قتله، مو أنه يريد اقتله، قتله وصاده عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده، مما أنه عادة الصيد الحيوانات بشنو بالسهم أو ما شكل ذلك، يعني مات، أيأكله؟ فسأل في الأكل فقال هو مما يؤكل، فهذا اللسان وهو مما يؤكل يدل على جواز الأكل، فالنتيجة هو حرمة قتله، ولكن إن قتل فيجوز أكله. لو جابوا لك مطبوخ، أنت ما قتلته، مطبوخ، فلم تعصي خطاب لا تقتلهن، أنا ما قتلته ولا أذيته، غيري قتله وآذاه، أنا أكله. ففرق بين مسألة القتل وبين مسألة الأكل. يحرم الأكل؟
يحرم قتله، ولكن لو قتله أثم.
بل إحنا قلنا هذا الآن هذا، لكنه قلنا قبل قلنا مستهجن عرفا أول شيء، لولا النص الخاص مستهجن، يقول أنه أيها المسلمون، لأن خطاب عام، أيها المسلمون يحرم عليكم قتله لكن يجوز لكم أكله، لو ألقي على العرف العام هل مستهجن أو مستهجن؟ لكن ببركة وجود الناس صار تعارض، فمدلول التزامي مدلول مطابقي لنكتة الأظهرية. الوجه الثاني لا كل واحد حيوان يخطئ عن الأوداج الأربعة، هذا الأذية بما غير بغير الذبح الشرع، تقتلهن يعني تقتلهن ولو بالتذكية، يشملوا تقتلنه وتضربهم بالسهم فتصيده قتلته. خب الوجه الثاني بأن ما ذكر في الوجه الأول غير عرفي، فيبقى الاستهجان، اتسلمنا أن هذا مدلول مطابقي وذاك مدلول التزامي، إلا أنه في النتيجة ستفككون بين مسألة القتل وبين مسألة الأكل، فيرجع إشكال الاستهجان مرة أخرى، إذ تكون النتيجة بناء على كلامكم أنه أيها المسلمون يحرم عليكم القاتل ولكن شنو يجوز لكم الأكل، فهذا مستهجن عرفا، فهذا الجمع يأباه العرف، فلا بد أن نبحث عن جمع آخر. فقالوا نقول بأنه نطبق قاعدة أنه إذا جاءنا دليل إلزامي وجاء دليل ترخيصي فيحمل الدليل الإلزامي على شنو؟ على على الكراهة. فنحمل ما دل على حرمة القاتل على كراهة القاتل، فالنتيجة كراهة قتله وكراهة أكله، فيكره قتل الخطاف ويكره أكله. فإنما دل الطائفة الأولى تدل على النهي لا تقتلهن، وهذه تدل على جواز الأكل الملازم لجواز القاتل، فحينئذ تكون النتيجة هي كراهة القتل وكراهة كراهة القتل وكراهة الأكل. واضح الكلام لم واضح؟ نعم بلي، كراهة الأكل بلي. وبعبارة أخرى ركز، الطائفة الأولى لها مدلولان، مدلول مطابقي وهو حرمة القاتل، ومدلول التزامي وهي حرمة الأكل. صحيح؟ لأن التفكيك مستهجن. الطائفة الثانية لها مدلول مطابقي وهو جواز الأكل، ولها مدلول التزامي وهو جواز القاتل، للتفكيك لأنه مستهجن. والتصرف كما قلنا بأن نرفع يدنا عن المدلول الالتزامي بالمدلول المطابقي غير عرفي، لأنه يلزم الاستهجان، فحينئذ لا بد أن يقال لا بد من التصرف في المدلول دليل الأول بكلا مدلوليه ببركة الدليل الثاني بكلا مدلوليه. إذ الدليل الأول بكلا مدلوليه يدل على النهي على الحرمة، والدليل الثاني بكلا مدلوله يدل على الترخيص، فنرفع يدنا عن النهي ببركة الترخيص، فنحمل النهي على شنو؟ على الكراهة. فالنتيجة هي كراهة المدلول المطابقي وكراهة المكروه المدلول، يعني كراهة ماذا؟ كراهة القاتل وكراهة الأكل، وهو ما فعله المشهور، فقالوا بكراهة الخطاب. الأمر وش الفرق بين ذاك وذا القبل؟ اللي القبل يقول لا يحرم القتل ويجوز الأكل، ما في شيء اسمه كراهة، يحرم القتل ويجوز الأكل. أما هنا كراهة القتل والأكل. الوجه الثالث وهو أنه هذه القاعدة التي عندكم آية أصولية ليست بثابتة، فهي من الأحرف السبعة، وهو أنه كلما ورد نهي وورد ترخيص نتصرف في النهي على حمله على شنو؟ على الكراهة. كلام غير صحيح. فلو جاءك دلق لا تقتلهن صيغة، وجاء قال يجوز قتلهن، ألا يرى العرف التعارض؟ مع أنه أحدهما بالصمادة بالصيغة لا تقتلهن، والآخر بالماد بالمادة، فهل يقال نحم لا تقتلهن على الكراهة، أو يرى التعارض العرف بين الدليلين؟ التعارض يقول العرف كيف نجمع تعارض، لا تقتلهن ويجوز قتلهن، مثل صلي ولا تصلي، بينهما تعارض. ولا يصح حمل النهي على الترخيص بقرينة ماذا؟ بقرينة دليل الترخيص، يعني نحمل النهي على الكراهة بقرينة دليل الترخيص، فهو غير عرفي، فيصل النوبة إلى التعارض المستقر. وإذا وصلت النوبة إلى التعارض المستقر يتساقط كلا الدليلين إن لم يوجد مرجحات، فترجع النوبة إلى شنو؟ الأصل العملي، والأصل العملي أو العموم الفوقاني يقتضي شنو؟ حلية القتل وحلية الأكل، لأن شبهة تحريمية والجاري فيها البراءة وصالة الحيل ويجوز القتل، فالنتيجة هو جواز كليهما. فإذا كم احتمال موجود في المسألة؟ حرمة القتل وجواز الأكل، كراهة القتل والأكل وجواز كليهما. فيجيك سؤال، كل احتمال ما هو وجهه؟ فتذكر هاي الوجوه الثلاثة اللي ذكرناها. واضح هذا تمام الكلام في مسألة شنو خطاف. أما مسألة الهدهد فهي فمسألة الهدهد أيضا يوجد عندنا روايات مذكورة في الباب 40 من أبواب الصيد، كل الصيد والذباحة مو أطعمة أشربة، الحديث الثاني والثالث أو الرابع والثاني والثالث، الرابع أول شيء خلي الرابع والثاني والثالث في الصفحة 394. فإحنا نقرأ الآن الحديث، شوف الحديث الثاني، شوفه الحديث الثاني والثالث الرابع يعني فيه بحث، بس الحديث خلنا نقرأ الثاني والثالث أوضح. أول شيء نقرأ الثاني. خب، رواية ضعيفة السند، قال كل الروايات الظاهر ضعيفة في هالبحث، كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية آل محمد خير البرية. ما يستفاد شيء من هذه الرواية، ذكر دليل على جواز الأكل أو حرمة الأكل، فهي لا دليل لا على الجواز ولا على الحرمة، رواية عامة تذكر خصائص يعني خصوصية من خصائص الهدهد بأنه مكتوب على عليه بالسريانية آل محمد خير البرية. بعضهم قال مقتضى أنه مكتوب عليه ذلك احترامه، واحترامه يعني عدم قتله، إذ قتله يتنافى معه مع احترامه، فاستدل بها على الحر حرمة، وهو كما ترى. بعد كل واحد آل محمد تقتله، مكتوب على آل محمد تقتله. إذن هذا لا يستفاد منه شيء. الحديث الثاني أيضا ضعيف بنفس الإسناد السابق. تعبتوا لو ما تعبتوا عليكم شباب، ما تتعبون، احنا تعبنا، احنا شيبنا. قال نهى رسول الله، نعم حديث الثالث، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصراد والصوام والنحلة. اللي نعرف النحلة صراد وصوام موجود في الانترنت شفتهم بس. خب فيقال نفس البحث، نهى مادتها ظاهرة في التحريم بالتبادر أو دعوى قرينة السياق مع النحلة، لا أقل حين النحلة إذ لحرم أكلها بلا إشكال النحلة. فهذا يستفاد التحريم، إلا أن الرواية شنو ضعيفة السند، ولضعفها السندي حملت على الكراهة، لأنه تشملها يا دليل التسامح في أدلة السنن بناء على شموله للكراهة، لأن في كلام هل يشمل الكراهة أو لا يشمل الكراهة، لأن الوارد في رواية من بلغ شنه إذا بلغكم ثواب عمل، ثواب بلغكم ما بلغكم عقاب. فالمدلول الواضح في روايات من بلغ إذا بلغكم الثواب على عمل، فهل يشمل مورد النهي يعني مورد بلغكم العقاب على عمل أو لا، فيأتي فيها البحث السابق. وهنا أيضا يأتي إشكال أنه القاتل نهى عن القتل، فلا بد نقول بالملازمة التي ذكرناها سابقا أن لازم قتل شنه إرشادا إلى مسألة الآكل، وإلا قتل النحلة كما بلا إشكال أنه جائز قتل النحلة، فإذا هذا إرشادا إلى مسألة شنه الآكل، فالتعبير بالقتل إرشاد إلى مسألة الأكل. قال والحكم بالكراهة إذن مبني من باب التسامح في أدلة السنة. ولهذا بعضهم استشكل في الحكم بالكراهة لأنه ما يرى قاعدة التسامح في أدلة السنة في وين؟ مكروهات، ولهذا قال ماكو دليل على كراهة أكل الهدهد. المهم قال ويكره الهدهد لقول الرضا عليه السلام نهى رسول الله الرواية وروى علي بن جعفر، هي ما قرأت الرواية، عن بلي قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الهدهد وقتله وذبحه. إذن ورد في القتل أيضا. قال: هل قال: لا يؤذى، لا يؤذى ولا يذبح، فنعم الطير هو. لا يؤذى ولا يذبح، فنعم الطير هو. خب، هذه الرواية وين مصدرها؟ موجود في الوسائل؟ أي باب؟ لا، الحديث الأول. بل عن الهدهد وقتله وذبحه. قال: لا يؤذى ولا يذبح، تدل على النهي على الذبح، والنهي عن الذبح يدل على الحرمة. غايته بأنه نحتاج إلى ضميمة الملازمة، أنه هذا إرشاد إلى الحرمة، فيستفاد منها الحرمة. إلا أن في سندها يعقوب بن يزيد، والظاهر أن هذا محل إشكال. يعقوب بن يزيد، أنا ما التفت للرواية قبل. يعقوب بن يزيد، راجعوا، أنا راجعة، شوف إلى الرواية صحيحة. الآن بحث آخر، هو لا ما يستشكلون، هو ما لا إذا الكليني ينقلها عن الكليني ينقلها عن علي بن جعفر، يعني صاحب الوسائل ينقل عن الكليني، الكليني ينقل عن علي بن جعفر، ما عنده إشكال. لكن لو هو صاحب الوسائل نقل مباشرة رواية من كتاب علي بن جعفر، مو نقل عن الكليني، هو صاحب ما يستشكل. بعض الفقهاء يستشكلون، بس هو ما يستشكل. إذن الرواية عندنا تدل على الحرمة، ولا ومقتضى دليل الحرمة المذكور، ولا دليل يدل على الترخيص. إذا تمت الرواية سندان، فالمفروض أن نقول بالحرمة، لا نقول بشنه، بالكراهة. فيبقى البحث أنه هالرواية هل صحيحة السند أو لا، نراجعها إلى غد. قال: وروى علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عن الهدهد وقتله وذبحه، قال: لا يؤذى ولا يذبح، فنعم الطير هو. وعن الرضا عليه السلام قال: كل جناح هدهد مكتوب بالسرياني آل محمد خير البرية. والخطاف مثل رمان، خطاف بضم الخاء وتشديد الطاء، وهو الصنونو، أشد كراهية من الهدهد. ليش أشد كراهية من الهدهد؟ ما هو الوجه؟ لأن الروايات الواردة فيه واضحة النهي عن القاتل، وتام سندان. قال: بلي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: استوصوا بالصنينيات خيرا، يعني الخطاف، فإنهن آنس طير بالناس. بل قيل بتحريمه. من اللي قال بتحريمه؟ قدموا رواة التحريم، وهو الشيخ في النهاية وابن إدريس، فقالوا بالتحريم. ليش؟ قالوا أن رواية التحريم تامة السند، والرواية الدالة على الترخيص ضعيفة السند، فلا يمكن رفع اليد عن روايات الحرمة بأدلة الترخيص، فاستحكم الطائفة التحريم. واضح؟ قالوا: بل قيل بتحريمه لرواية داود الرقي. هي رواية ما قرأناها، موجودة في الباب 17 من أبواب الأطعمة الأطعمة المحرمة، الحديث الأول. ما قرأناها الرواية. الباب كم قلنا؟ 17. صفحة كم؟ موجودة أيضا في باب 39. بلي، الباب كم؟ نفس 17. خلنا حديث، بلي، باب 17، الحديث الأول، صفحة 147، صفحة 147 من الوسائل، جزء 24. والرواية ضعيفة على أي حال، داود الرقي رواية مباشر لا توثيق له. بينما نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم رمى به أخذه سوى رماه به أو رمى به يعني فلت بالأرض مو رماه به رمى به ثم قال أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم عالم لو فقيه خليه خلص مسكين وش الفرق بين العالم والفقيه عالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل كم الستة النحلة والنملة وكذا والضفدع والصرد والهدهد والخطاف فهنا يستفاد منها التحريم من جهتين من جهة الذيل قرأنا سابقا أنها ومن جهة أنه شنه أخذه من يده ورمى به يقولون إذا كان هذا يجوز أكله فهو إتلاف للمال فرمى به هذا رمى كناية عن شنه أنه هذا لا ينتفع به رمى به وصح ما تلف موجود لحين لكن كناية عرفان أنه لا ينتفع به مما يدل على عدم جواز أكله أو ما فعله الإمام فوثب إليه أعالمكم أمركم هذا اللسان يتناسب مع شنه حرمة بلا إشكال أما لو كراه مسكين يأخذه ويثببه ويضربه بالأرض وش سوى هذا مكروه فهذا اللسان يستفاد مع على التحريم وبناء على الملازمة بين مسألة القتل ومسألة الأكل يكون المسألة واضحة لكن الرواية ضعيفة السند ماذا تفعلون في رواية الحل؟ هم وش قالوا؟ وش عندك رواية الحل اللي قرأناها؟ رواية الحل موثقة عمار سألته عن الرجل يصيب خطافا من الصحراء أو يصيده أيأكله؟ قال هو مما يؤكل وش يسمون فيها؟ قال ها وش يقول الشيخ؟ الشيخ يقول وهو مما يؤكل مو خبرية تعجب وهو مما يؤكل غيرت ما قال وهو مما يؤكل خبرية قال وهو مما يؤكل استفهام استنكاري فيقول هذا ما يتنافى هذه الرواية ما تتنافى مع شنو مع دليل التحريم شوف نقرأ الرواية قال عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله قال هو مما يؤكل بس ما أدري الإمام شوف قال هو مما يؤكل قال هو مما يؤكل ما أدري وش قال الإمام هذا صار مشكلة لا فيقول الشيخ بمقتضى الروايات المانعة نحمل هذا المقطع على الاستفهام الاستنكاري والتعجب هو مما يؤكل ولهذا الشيخ أشعط استفهام تعجب يمين قرر الرواية حط استفهام وتعجب يعني هذا سؤال استنكاري وش تقول أنتون ولا أقل من أنها مجملة يقول لا أقل أنها مجملة ما تقبلوا كلامي لا محتمل محتمل مجملة إذا مجملة تسقط عن الاستدلال فلا تعارض دليل التحريم كيف وش هو مما يؤكل إذا ما تحتمل بعد هي مسألة استطهار إذا واحد يحتمل ما يقدر يقول ما ثبت دليل الترخيص والشيخ يجي باحتمال يكفي يقول بل قيل بتحريمه لرواية داود الرقي قرأناها يقول والخبر مع سلامة سنده لا يدل على تحريم لحمه أما سلامة سنده داود الرقي ورواية داود الرقي الرواية المباشر لا توثيق له أما أنه لا يدل على تحريم لحمه لما ذكره نفس الشهيد الثاني في المسالك في هذا المقام صفحة 43 هو الشهيد شرح كلامه فالأولى أن تشرح كلامه بكلامه، لا نشرح كلامه بكلامنا إحنا، إحنا ما عندنا كلامه بكلامه. كان أستاذنا يقول اشرح كلام العلم من كلام العلم، فإن لم تجد فاشرح كلام العلم من كلام العلماء، فإن لم تجد فتبرع له بالشرح من كيسك يا جعفر. كان يقول لي كذي، يعني مش مسألة أقول لك كذي يقصد، يقول نوين جايب من أنت يقصد كذي. فيقول اشرح كلام العلم بكلام العلم، بكلام نفسه، راجع نفس مصنف في كتب الأخرى، إذا ما عرفت شوف كلام العلم، إذا ما عرفت بعدين شنو دخل عقلك شوي وشرح. خب قال بعدما نقل هذه الرواية قال ويضعف بمنع سند الرواية أولا. خب وما لنا علاقة شرحناها، ومنع دلالتها، فإن النهي أعم من تحريم الأكل. هل قلنا ينكر الملازمة بين تحريم القاتلة وبين حرمة الأكل، فهل هذا عرفي؟ أيها المسلمون يحرم عليكم قتله ولكن يجوز لكم أكله، يتناسب؟ بلي إيش مالها الظهور، ملازمة عرفية من مصادق الظهور حجة. لا لا لا، ملازمة العرفية أكثر الروايات، أكثر الأدلة بالمدلول الالتزامي، أما الالتزامي عرفي، مدلول التزامية عرفية مو عقلية. لا لا، التزامية عرفية مو مدلول عقلي قابل للانفكاك، مداليل التزامية عرفية مو مدلول عقلي لا يقبل الانفكاك. أكثر المداليل الالتزامية المستفادة من الأدلة المفهوم، مفهوم مدلول التزامي عرفي مو عقلي يقبل الانفكاك. أكثر المداليل الالتزامية مداليل عرفية فيشمل حجية الظهور. بل الظاهر منه يقول بل فإن النهي أعم من تحريم الأكل. يقول فبل الظاهر من الرواية الكراهة، من نفس الرواية يقول الظاهر الكراهة، هل ظهر الكراهة أو الحرمة؟ فوثب إليه فأخذ ورمى به أعالمكم أم فقيهكم ثم قال نهى عن قتل الستة. من وين على استفاد الشهيد الكراهة؟ يقول بقرينة ما ذكره معه فإن منه ما هو مكروه غير محرم اتفاقا. هي من هالستة بعض الأشياء محللة غير محرمة اتفاقا، وهي الهدهد محرم اتفاق، والصرد كما سيأتي. فبقرينة السياق حملها على شنه؟ على الكراهة. هنقول بنفس اللحن فإن منهما هو محرم اتفاقا وهو النحلة، فوش تسوي؟ فقرينة السياق سقطت؟ سقطت. فنرجع إلى أنه نهى، مادة نهى، نهى ظاهرة في الحرمة أو قرينة ما فعله الإمام أخذ به وعالمكم فوثب، هذا الحال يتناسب مع شنه؟ مع مع التحريم. المهم قال والخبر مع سلامة سنده لا يحل تحريم لحمه ووجه الحكم حينئذ بحل شنه؟ زين ما دل على التحريم، وش الدليل الحلية؟ ما هو دليل الحل؟ يقول أنه ما نحتاج إلى رواية خاصة في الحل، يشمله أدلة ما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال، والخطاف دفيفه أكثر من صفيفه. فبعد سقوط دليل التحريم الخاص نرجع إلى الدليل فوقاني، كل ما يكون دفه أكثر من صفيفه فهو حلال. يقول ووجه الحكم بحله حينئذ، يعني بعد سقوط مستند التحريم، أنه يدف فيدخل في العموم. وقد روي، لا تشوف ايش تنسخ بالروايات الخاصة، يقول ضعيفة. وقد روي حله ايضا بطريق ضعيف، اللي هو الحديث السادس والخامس. حديث الخامس ضعيف، السادس موثق، موثقة عمار، وهو لا يقبل بروايات عمار. ياي رجع العبارة اللي تقدمت في الخطاف، والمنصوص تحريما وتحليلا داخلا فيه إلا الخطاف، فقد قيل بتحريمه. شرحنا التحريم، قيل الشيخ مع أنه يدف، فبذلك ضعف القول بتحريم. نقول مو بذلك، لو تم دليل التحريم لكان مقدم على العام. يا إيه لو تم دليل التحريم لكان نسبة دليل التحريم إلى دليل التحليل نسبة العموم والخصوص المطلق، فيقدم الخاص على العام، إلا أن مستند التحريم غير ناهض كما هو كما أنت ذكرت، فلهذا نتمسك بدليل العام. واضح؟ هل يمكن نرجع إليها سابقا؟ قال ويكره الفاخته والقبرة. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.